بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني لعلنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الحديث الصحيح، وقلنا والحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح يا شيخ عبد الله. وإننا طبعا احنا وتكلمنا طبعا عن هذه التعريفات، وقلنا ان الحديث متصل السند لا يكون فيه انقطاع بانواع الانقطاع المعروفه بنقل العدل. العدل قلنا العداله هي ملكه تحمل صاحبها على ملازمه التقوى والمروءه، عنده تقوى عنده مروءه، طبعا في الظاهر حافظ على الفرائض لا يفعل المنكرات، عنده مروءه. ومسألة المروءة مسألة عرفية في الغالب تختلف باختلاف الأزمنة. يعني زمان حاجزينهم اللي كان يكشف راسه يعتبروا من خوارم المروءة، يقول لك ما عندوش مروءة من زمان. الوقت بقت عادية بقى ان كل الناس بتكشف راسها. في وقت من الأوقات كان لبس البنطلون في البلاد الإسلامية مشكلة، الآن الأمر بقى سهل. كانوا يعتبرون الأكلة في الشارع مشكلة من خوارم المروءة، يقول لك اللي بياكل في الشارع ده. احنا عندنا إلى الآن بعض الأشياء، يعني واحد بياكل لبان مثلا وقاعد في وسط الناس، واتكلمنا عن الراس ما عادتش، لم تعد يعني ما تستطيع ان تقول انها الان من خوارم المروءه، وان كان هي من عاده العرب. فالعرب كتر ان كشف الراس مشكله، ما كانوا يكشفون الراس ابدا. مثل اللحيه مثلا، ما تجد عربي غير ملتحي. ولذلك حتى الشريعه في كتب الفقه بغض النظر عن حكم اللحيه يقولون انه لا يعذر بحلق اللحيه ولا الشارب، ويعتبرونها مثله. يعني كان لك قطعت ايد واحد بالظبط بالنسبه للحيه والكلام ده. فهذه مسائل خوارم المروءه مسائل معروفه، هي المسائل التي يعني تندرج تحت الرجوله والمروءه. هذه في الغالب محدداتها محددات عرفيه، الا ما ورد الشرع بذكره، الا ما ورد الشرع بذكره فهذا امر اخر. ثم بعد ذلك وتكلمنا عن مظن الحديث الصحيح والحمد لله رب العالمين، وذكرنا امثله وذكرنا الطرق، طرق الصحيحة أو يسموها الطرق الذهبية، ويعني ذكرنا وترجمنا للأسماء التي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى، سواء ذكرها بالكنية أو مجردة. واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن الحديث الحسن، حديث مقتضب مختصر مركز. ولا شك أن الحديث الحسن هو هنا يقولون ان الصحيح الحديث الصحيح هو الحديث الذي، يبقى بتكلم عن الحديث الصحيح هو مراتب، مراتب كثيرة ذكر منها الصحيح قد يكون الصحيح نفسه مراتب والحسن مراتب. والحديث الحسن منزلة أدنى من منزلة الحديث الصحيح، وينقسم كما هو معروف حسن، يعني يقولون يعني هو الحديث المنقول، يعني في التعريف المشتهر، وإن كان في خلاف وإشكاليات كبيرة جدا في تعريف الحسن على وجه الخصوص، يقولون هو الحديث الذي يعني اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط، هناك الضبط هنا يبقى إيه؟ خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى كذلك من غير الشذوذ ولا علة. طبعا الشذوذ هو مخالفة من لا يحتمل التفرد لمن هو أوثق منه، لأنه داخل في النقارة نوعا ما. والعلة هي يقصد بها العلة الخفية، لا يقصد العلة الظاهرة. لو واحد مثلا كذاب لا تسمي هذه علة لأنها ظاهرة واضحة. إذا واحد كذاب موجود في السند هذا خلاص حديث ضعيف ما نأخذ به. لكن حل علة ضعيفة يجي مثلا زي مثلا تدليس الشيوخ، علة ضعيفة مثلا مبادلة راوي مكان راوي آخر وهكذا. طبعا في اضطراب شديد في تحرير معنى الحديث الحسن كما ذكرت. الخطابي رحمه الله قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث، هو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. شايف ان التعريف ايه؟ واسع كده مهلهل. هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، يعني شفت الحديث كما قلت لك الحد بيبقى في جمع ومنع واختصار. يعني اختصار الحد مختصر، الحد يعني التعريف، التعريف بيكون مختصر، جامع يعني جامع لما يلزم المعرف، مانع يعني يمنع غيره من الدخول فيه. ده الحد المظبوط يا شيخ علاء، ده التعريف الصحيح انه يكون ايه؟ مختصر في اقصر عباره، وطبعا اقصر دي صحيحه يا شيخ احمد ولا اقصر؟ هي من الأشياء اللي خلف فيها هي يعني هكذا وردت مسموعة عن العرب، لكن أصلا أصل الفعل لا يأتي منه أفعل تفضيل، لكن لابد أن يؤتى بفعل مساعد. تقول أشد اختصار استخرج أشد استخراجا مثلا، لأنه غير ثلاثي. طيب يعني فأقول الحسن، الحديث الحسن يبقى هو حديث ارتقى عن درجة الضعيف لكنه لم يبلغ الصح، يبقى هو أعلى من الضعيف لكن أقل من الصحيح. وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، كل هذه تعريفات للعلماء، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن رتبة أقل منه، فنقدر نقول الحسن في أقل مراتب إيه؟ الصحيح متنازل. طبعا هذا التعريف بهذه الصورة يعني لعل أول من حده بهذا الحد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. هنا من غير وجه يبقى مش حسن لذاته، يبقى حسن لغيره. يعني ورد من طريق وطريق وطريق، إذا جمعنا هذه الطرق ها يتقوى بها الإيه؟ يعني عندي راوي ضبطه خفيف شوي، مع راوي ضبطه خفيف شوي، مع راوي ضبطه خفيف شوي، لو حطنا الثلاث رواة جنب بعض روى حديث واحد يحصل إيه؟ قوة الحديث. طبعا ليس هذا معناه أن كل ما جاء من غير طريق يكون حسنا أو صحيحا، بل ربما ازداد الحديث ضعفا على ضعف. يعني واحد مقصور، واحد مشلول، واحد رجليه مقطوعة، ما ينفعش، لازم يكون في رمق، يعني بعرج وبعرج وبعرج يشيلوا بعض ماشي. ما مثلا أما أن، ولذلك هذه قاعدة لابد أن تعلمها، ولذلك توسع المتأخرين في التحسين بهذه الطرق خلل كبير مخالف لطريقة أئمة الحديث من المتقدمين، ما كانوا يحسنون بهذه الطريقة. طيب وقل يعني أن الحسن، هذه كلها تعريفات الحسن، قل ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. طبعا أنا يهمني، لا يهمني كثرة التنظير بقدر ما يهمني العمل والتطبيق، ولذلك إن شاء الله نعلم التخريج، طريقة التخريج بمجرد الانتهاء من المقض، يكون لنا بحيث يكون في تخريج العمل، معناه ان انتوا كل واحد حديث حديثين ثلاثة ويجيبهن ونشتغل. وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل، وهذا ايضا ليس مضبوطا بضبط يتميز به الضعف المحتمل. ابن الصلاح بيقول ان الحسن قسمين، بيقول يا محمود ان الحديث قسمين، احدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، مستور هو مستور لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد يعني قوي به، يبقى بيجي من وجه آخر. ثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكن مع ذلك هو في درجته أقل من درجة رجال ماذا؟ صحيح، مش هيبقى نفس الدرجة لقصوره عنهم طبعا في الحفظ والإتقان، العدالة ده شرط في الجميع، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه مؤاخذات طبعا، شايف التعريف عامل ازاي؟ وهل هل واسع؟ قلت لك أن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، هيظهر معنا في أمثلة، لكن حقيقة الأمر ويعني الذي يقرأ في كلام العلماء يعني تكاد تعجز عن أن تأتي بقاعدة يندرج كل نوع الحسن تحته زي الصحيح. في حديث يتردد في الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده نفسه في الحديث، مش بيحصل كده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ربما استضعفه وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف، في ضعف بس بصورة ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق، وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، برضو ده في إشكال كبير. ما الإشكال في هذا يا شباب؟ شيخ عبد الله، لما يقول الإمام الترمذي، طبعا كلمة الحسن كما سيأتي معنا إن شاء الله لم ينفرد بها الترمذي أصلا، موجود عند علي بن المديني والبخاري والأحمد كلهم استخدموا لفظ مصطلح الحسن، لكن أنا يهمني الوقت اللي أنا بقوله الذي أريد أن أقوله هذا حديث حسن صحيح. طب يعني في إيه حسن وفي إيه صحيح؟ يعني هو الحسن يقصر عن رتبة الصحيح. في الجمع بين السمتين والوصفين لحديث واحد مجذبة، والأصل أن الشيء لا يصف بالأشياء اللي فيها مجذبة. يعني هو صحيح ولا حسن؟ ينفعش يبقى حسن صحيح، يا صحيح يا حسن. ويجيب عن هذا بشيء لا ينهض. مش ايه هو؟ انه يقولوا ان ده راجع للاسناد، يعني كأنه روى باسناد حسن وباسناد صحيح. طب نقول له، تقول له يرد على هذا، يبطل هذا قوله لا نعرفه الا من هذا الوجه. جاي من طريق واحد، يبقى زي من طريق حسن ومن طريق صحيح. شفت الارادات اللي بترد على كلام بس عايزين نوصل لمعنى كلام الامام. ولكل علم رياضة. شيخ أحمد، مسألة الرد والأخذ والرد في الاصطلاحات والكلام ده، والرد على التنظير بتطبيق، والرد على التطبيق بتنظير، كل هذه مما يقوي ملكة العلم في نفس الطالب، مما يقوي ملكة العلم في نفس الطالب مهم جدا. وعقل طالب العلم يحتاج إلى شحذ مستمر، فإذا حصل نوع من أنواع الكسل وأخذ المعلومة دون نقد وتحرير وتفكير فيها، فإن ذلك مما يميت الفكرة ويضعفها في نفسه. لكن إذا أخذتها مأخذ الجد والنهم والاجتهاد والنقد والنظر وعرض الأقوال على بعضها، هذا كله يحدث نوع من أنواع ماذا؟ يحدث نوع من أنواع يعني قوة إحداث الملكة وإحداث وثقل موهبة العلم في النفس، يكون في ثقل. أنت أخذها ونايم كده وخلاص، هو الشيخ قال كده خلاص. حتى معي أنت ما تأخذ معلومتي هكذا، قد أكون أنا مخطئ، قد أكون شرحي فيه خلل. اسأل، دور، ابحث، اعترض في المحاضرة القادمة، والله أنت قلت كذا وإحنا شايفين كذا، مش معنى ما كان الاعتراض بأدب وفيه نفس العلم وفيه الحجة هذا لا يمنع، وما كان لأجل المغالطة ولأجل التخطيئ ولأجل التعجيز فهذا يمنع. أنت أخذت الهاردة شيخ محمود معك؟ مش لاقي في الشنطة. كويس. طيب قول الترمذي، يبقى هذا كله يعني هذه اعتراضات. حقيقة ذلك أنه لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقولون فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ ده يبقى مفيش إسنادين، مفيش وجهين. ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي أو الاصطلاح، هو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. طبعا قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال شيخنا ابن وهب يقصد به، أظن قلناه في المحاضرة الماضية، شيخنا ابن وهب، قلت أنه ذكره كثيرا بابن وهب ولم يذكره إلا في موطن واحد، ويتكلم عن الموضوع باسمه الحقيقي، وهذا يحدثه بعض المشايخ الذين يؤلفون المتون لأنه اختصر هذا المتن من متن شيخ، ما يريد أن يعرفه باسمه، يحصل نوع من التعمية الإغراب أو له غرض آخر لا نعلمه، الله أعلم. لكن الذي نعلمه عن هؤلاء أنهم أصحاب نية وأصحاب صدق. لكن يقول شيخنا ابن وهب هو ابن دقيق العيد، واختصر الموقفة من متن ابن دقيق العيد، وقلت ما ذكره، ذكره يمكن في 4 مواضع بابن وهب على ما جردت مرة واحدة بابن دقيق العيد في الموضوع. فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. يعني ابن دقيق بيرد على من عرف الحسن بجزالة اللفظ، نقول له طب ما في موضوع ولفظه جزل جدا، يبقى نقول عليه حسن، ما فيش حد يقول كده. شفت الردود الأخذ والرد يا شيخ علاء في الكلام، شفت الجمال يا شيخ علاء، أرأيت جمالا مثل هذا؟ هؤلاء أعطوا للعلم أعمارهم ودخلوا فيه بكلياتهم ولم يشغلهم عنه شيء لا دنيا ولا، ولذلك منهم حتى من انشغل عن نفسه انشغالا شديدا، لكن لم يشغلهم عن العلم شيء وطلبوه لله متجردين. ولذلك أنا أعيد وأكرر أن منهم يعني كلهم صنفوا مصنفات، هذه المصنفات أنا أعيد وأكرر هذه المصنفات لو قيست إلى أعمارهم لم تعتبر أعمارهم شيء. يعني أنت تقريبا ابن الجوزي كل يوم من أيامه بقى فيه مجلد. طب ألفه زي ده وإمتى وكان فيه ورجل كان كثير الوعظ جدا وكثير العمل للدين جدا وبيجري وبيروح. ابن تيمية هو ده كان بقعد ده يا إما في السجن يا إما في بيحارب يا إما بيهاجر يا إما مسافر يا إما بيشوف حقوق أمه وحقوق إخوانه زيارات بيصلح بين اثنين في مناظرة مع الأشاعرة شغال. طب من أين كيف جمع أحمد بن حنبل المسند بهذه الصورة؟ وأحمد بن حنبل يعني لو عدت رحلاته ربما دار الكرة الأرضية عدة مرات على رجليه ماشي طلب العلم. ما هذه البركة؟ هي ثمرة الإخلاص ثمرة القرب من الله عز وجل. اخلص يعني اخذوا هذا العلم بحقه واخلصوا فيه اخلاصا شديدا ففتحت قطعت لهم الفيافي والقفار وبورك لهم في اوقاتهم بركة عظيمة. والله الانسان لا يكاد يتخيل ابدا هذه المصنفات. شوف النووي اللي ماتوا عنده 45 سنة ده ايه ده وعيد مصنفات والمؤلفات ده وشرح مسلم والمجموع ايه الدنيا الكبيرة دي ورياض الصالحين ومصنفاته فيها بركة عجيبة مع ان الرجل كانت مذاكرته تأليف تأليفا مذاكرة بيألف وبذاكر بس طبعا يعني ما كانش حاجة تشغله. يعني النهاردة بقول لي أنا ما بركزش يا مولانا. طب أنت فتح المحمول جنبك وعملت تخش على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام وعلى مش عارف الواتساب وفلان بيكلمك وفلان ومرتك بتخبط عليك والواد مش عارف. يا أخي اقفل على نفسك يا أخي وارمي المحاميل وارمي الحاجات دي. قلة البركة في العلم بسبب هذا لا يكاد ينجز ولا يكاد ينجز وهذه آفة ربما يعني نحن جميعا مصابون بها. فمقل ومستكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالله وحده العون. ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال هذا كلام المصنف فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية. فالرواة لابد أن تتوفر صفات في الرواة إذا توفرت فيهم قبلت روايتهم ولتلك الصفات درجات لا شك أن درجات. واحد ثقة 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 حافظ مقبول ضعيف جيد دي درجات حطها علماء الجرح والتعديل. ولعل احنا يعني في اكتر من شيء الشيخ ابراهيم اللاحم له كتاب في الفاظ الجرح والتعديل وكان من الاخوه اللي جمعوا جمع جيد جدا جدا وكتابه يعني فيه جهد مبذول وجهد طيب. ها لا هي لا 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 ذكر مباحث فيه يعني نتكلم عن مؤلف عمد وقصد الى هذا الباب اخونا الشيخ حازم الشربيني حفظ الله له كتاب كويس في الفاظ الجرح والتعديل وهو يعني صاحبنا جزاه الله خير بذل فيه مجهودا كبيرا واستطاع أن يجمع فيه ويحرر ألفاظ المشايخ في هذا وأنا لتجريد على الكتاب موجود. قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. ممكن نقول لك راوي مغفل ينسى يسهو يخطئ. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا أو عدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق فصح. ما يعني شوية كده محتاج زقة بس ما ينفعش ياخدها ما ينفعش درجات الرأفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن التثبت التثبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتثبتون ويتشددون جدا في قبول الرواية. حتى الصحابة الصحابة يعني كان علي يستحلف من يحدثه حديثا عن النبي وكان عمر لما حدث مين أبو موسى ظن ليس أبو سعيد الخدري وكان أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري حديث استئذان يعني خبط على عمر مرة اثنين ثلاثة فلم يؤذن له فمشى. فلما مشى قال لما مشيت لما انصرفت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال إما أن تأتيني بشاهد معك وإلا أوجعتك يتجيب لحد يشهد معك أن أنت سمعت الكلام ده من ليه هذا هو لا يكذبه لكن هو يريد أن يرسي قواعد مهمة أن كلام النبي ما يتخدش كده لازم حد. فلما ذهب إلى القوم لحقونا يا جماعة أحد يقوم معي قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا وكان أبو سعيد الخدري فقام معه وشهد عند عمر أنه سمع ذلك من النبي ده من باب التثبت لكلام النبي، مع أن الصحابة كلهم عدول وكلهم صادقون، وعمر يعلم هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويلزم من ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، لأن كل صحيح حسن. قلت: فأعلى مراتب الحسن، طبعا ده كلامه بيتكلم عن مراتب الحسن بقى. ايه هي مراتب الحسن؟ البهز بن حكيم عن ابيه عن جد. احنا تكلمنا عن مراتب، يعني طرق، يذكر طرق للحسن. اذا وجد هذا الطريق فالحديث يكون ماذا؟ الحديث يكون حسنا. وفي الصحيح وجد بقى نافع عن مالك عن ابن عمر، اللي هي السلاسل الذهبية اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، وذكرنا أسماء الرواة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله. فأعلى مراتب الحسن أو الحسن: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. إذا رأيت هذه السلسلة في حديث فهو حديث. ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك. قال: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، يعني في تحت خال، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، يعني سلاسل يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه. أظن الأصوب أرطاه وليس أرطأة، حررهن حجاج بن أرطاه بتاعك من التكذيب، اتكلم عن ضبط الاسم. ارطاء ولا ارطاء؟ اظن ارطاء وليس ارطاء. ارطاء اظن ارطاء وليس ارطاء، مفيش همز. وخصيف ودراج ابن ابي السمح وخلق سواهم، يعني يقول منهم من يحسن على استحياء، ونقول لا، احاديثهم ملقاه ليست صحيحه. طبعا ندخل في الشرح، هذا كله كان المت. مرتبة الحسن غير مراعاة عند عامة أهل الحديث قبل ابن الصلاة، كانوا يشرعونها في تعريفه. ليه؟ لأنهم كانوا يدرجون الحسن في الصحيح، يدخلون الحسن خلاص هو حسن يعني ليس ضعيفا فيدرج. قوله: وفي تحرير معناه اضطراب، يعني اختلف أهل العلم في تحديد معناه. معنى إيه؟ الحسن. قوله: فقال الخطابي رحمه الله، هذا يعني أعدل الشرح، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وكان أكثر اتصال السند وعدالة وضبط الرواية، والله أعلم. قوله: عليه مدار أكثر الحديث، يعني الأحاديث الصحيحة من هذا النوع الذي اتصل سنده وتوفر فيه شرط العدالة والضبط للرواة. قوله: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ومعنى كلامه أن هناك خلافا في القبول والرد. فقوله رحمه الله وعليه مدار أكثر الحديث، يعني الأحاديث الصحيحة من هذا النوع الذي اتصل سنده وتوفر فيه شرط العدالة والضبط للرواة. قوله: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طبعا اتفقنا أن هذا معناه أن في خلاف أصلا في الاستدلال بإيه؟ بهذا الحديث، يعني هل هو مقبول عند الجميع ولا الخلاف موجود؟ لا شك أن الخلاف موجود وفي الرد والقبول. قوله: هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. لماذا؟ لأنه يدخل فيه غيره، ليس فيه منع، يدخل فيه كذلك الصحيح، يدخل فيه كذلك الصحيح إشخلاء. فبهذه الصورة لا يكون هناك تمييز بين الحسن والصحيح. وإذا لم يكن هناك تمييز بين الحسن والصحيح، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن التعريف هكذا ذكر، يعني لا قيمة لذكره. قوله: لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح حتى يفرق بينه طبعا وبين الصحيح، فهو منزله يعني الحسن بين الصحيح والضعيف. قوله: فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، يعني يريد أن يقول أنه هو درجة وسطى كما سبق، فليس هو بصحيح اللي هو يرويه العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهام غير شيء، ولا لكن هو عدل خفيف الضبط. قوله: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهوينئذ كذلك يدخل في قسم الصحيح، ليس فيه ضبط، لأن المفترض أن الصحيح هو ما سلم من الضعيف. طيب، وهذه العبارة فيها إشكال، فالحسن أنزل منزلة من الصحيح، ولو قيل الصحيح داخل في الحسن من باب أولى. قول وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، فهو أراد هنا مع إشكال العبارة أن يجعل الحسن من مراتب الصحيح وليس هو شيء غير الصحيح. قول وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، والمعنى أن الترمذي أول من أطلق هذا المصطلح رحمه الله وضع له شروط، وإلا فمجرد المصطلح كان موجود قبل الترمذي كما قلت لكم، يعني كما سأذكر. قوله أن يسلم رويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه، هذه قريبة من عبارة الترمذي وليست هي بالضبط مضبوط. قوله أن يسلم رويه من أن يكون متهما، متهما يعني لابد أن يكون عدلا. قوله وأن يسلم من الشذوذ قد يقصد به ما خالف الثقة فيه الثقات، أو يقصد التفرد الاثنين، بحيث يقتضي التفرد الرد. لماذا يقتضي الرد؟ لأن الذي يرويه لا يحتمل تفرده، وشخص لا يحتمل تفرده. قوله وأن يروى نحوه من غير وجه يعني أن يرفع النكارة معضد، يعني وجه آخر، يعني طريق آخر مقوي لمعناه من كتاب أو أثر الصحابة، أو حتى يقال مقاصد الشريعة. والوقوف على مراد الترمذي من الحسن بالضبط يصعب جدا، ويعني كأن من المتأخرين الذين يرجحون معنى أن الحسن هو الذي يصلح للاحتجاج، الشيخ دكتور حاتم العوني حفظه الله في شرحه للمقدمة. قوله وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. هنا قد يطلق العلماء الضعيف على الحسن، ولكنه الحسن الضعيف ضعفا محتملا، يبقى ضعف بس ضعف محتمل يمشي ويحتج به. قوله وهذا أيضا ليس بضابط يتميز به الضعف المحتمل، وليس هناك ضابط. فأصلا يعني ما في ضابط، يعني اختبر، فنحن لا نعرف بهذه الصورة حدود الضعف المحتمل، ما هي حدوده، يعني ايه هو الضعف المحتمل. يعني يقول رحمه الله وقال ابن الصلاح ان الحسن قسمان، احدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق اهليته، يعني غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، وثانيهما ان يكون راويه مشهورا بالصدق والامانة ولكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والاتقان، ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والايه والعلم. طبعا المستور هو من نزل حديثه عن ان يكون في اعلى مراتب القبول، غير مغفل ليس في عقله نقص يؤدي الى الشك في قبول خبره، ولا خطاء، الخطاء كثير الخطا حتى يغلب خطاه صوابه يسمى خطاء، ولا متهم يعني غير عدل، فيقولون على العدل غير متهم، يعني العدل ليس ايه ليس متهما. قوله ويكون المتن مع ذلك عرف مثله او نحوه من وجه اخر اعتضد به. الشروط اللي ذكرها هذه السابقة معناها ان الحديث حسن لذاته، فلماذا قال عرف مثله او نحوه من وجه اخر اعتضد به، وجه اخر يبقى حسن لغيره. قوله وثانيهما يعني هذه العبارة فيها اشكال بالنسبة لي ولم يتبين لي مقصده. قوله وثانيهما ان يكون راويه مشهورا، ومعنى الكلام أن ذلك هو القسم الذي يسمى الحسن لذاته. قوله وهذا عليه مؤاخذات، ومنها هل هذان القسمان دل عليهما استقراء كلام العلماء عموما أم استقراء تصرفات الترمذي خصوصا. وكذلك من العلماء حتى بعد الترمذي من يدخل الصحيح في الحسن، ومنهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده، حصل قصور في سنده عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة، يعني الحسن مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف. انت في كل هذه التعريفات وفي كل ذكر اقوال العلماء كأنك لا تجد ضابطا يعني قويا تستطيع ان تدرج فيه كل الحسن، وقلت ان وجهات نظر العلماء تختلف في الاحاديث في والمجتهد نفسه الواحد يختلف، مرة يصحح ومرة يضعف ومرة يحسن، مشكلة كبيرة. ثم لا تطمع بان للحسن قاعدة تندرج، هذا قوله في كل الاحاديث الحسن فيها، فانا على اياس من ذلك، لا يقصد انه لا يوجد تعريف، لكن يقصد عدم استطاعة وضع قاعدة كلية. ممكن في تعريفات بس كقاعدة كلية تحتمل كل ما يصلح أن يسمى حسنا هذه صعب أن تجد، هذا معنى كلامه وهذا الذي يقصده. نعم. قوله: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولا ربما استضعفه، لأن هذا العلم يحتاج إلى تحرير وتطبيق وسعة نظر، علم الحديث بالذات. ولذلك يا جماعة أنا أقول دائما أن النظري لا يغنى عن تطبيقي والعمل، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرى فيه يعني يرقيه إلى رتبة الصحيح، فالعالم قد ينظر إلى جهة الضعف فيحكم بضعفه، أو ينظر إلى جهة القوة فيصفه بالصح. قوله عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف، ما يعني هو أضعف من درجة صحيح، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف، ما في ضعف يعني ليس هو بمرتبة الصحيح، ولو انفك عن ذلك باتفاق يكون صحيح لأن نقول عليه حسن. فلو لم يكن فيه هذا القدر القليل من الضعف لوصف بالصحة وليس الحسن. قوله: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فيه إشكال. وإحنا شرحنا الإشكال، إذ يقال حديث حسن صحيح يعني يا حسن يا صحيح، قال لك أصلا ممكن يكون ورد من طريقين، قال لك طب ما يرد عليه قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يبقى طريق واحد أهو، قال لك أصلا يقصد الحسن اللغوي. طب ما لماذا، ما هو الحسن اللغوي؟ إن الألفاظ نفسها تكون فيها جزالة وجميلة وفيها يعني بلاغة. طب ما في أحاديث موضوعة فيها نستطيع أن احنا نصفها بالحسن، إلى غير ذلك. واعترض على ذلك بقول حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجاب ابن حجر عن ذلك بأنه إما له طريقان فيكون صحيح من وجه حسن من وجه، وإحنا اعترضنا على هذا، أو أن الناقد متردد في الحكم عليه بين الحسن والصح. ويرد على ذلك بردود منها: كيف يكون كلام الإمام الترمذي بهذا الغموض وعدم التحديد؟ وكذلك يرد عليه: ما لو قال الترمذي عن حديث متفق على صحته حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كيف متفق وكيف، فكيف يتردد فيه مع أنه متفق على صحته؟ ويبدو أن الحافظ اجتهد في التخريج دون استقراء كلام الإمام كما نص عليه حافظ ابن حجر. قوله: وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك يعني رواياته بإسنادي، قول أن يقال حديث حسن وصحيح يعني المفروض يقول حديث حسن وصحيح مش حديث حسن صحيح، فلابد من الواو التي تعني التغاير. قوله: ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي ولا الاصطلاحي، وقد رد ابن دقيق العد على هذا، قال لك لو 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 هو قال حسن صحيح يقصد الحسن اللغوي، فهناك أحاديث موضوعة لا نقول ضعيفة فقط فيها حسن في اللفظ. هو كأن والله أعلم يعني وكأن يعني الذي يقصده فقط الصحة بهذا الأمر، والله أعلم والله أعلم. لكن هو كان يعني كأن الترمذي رحمه الله تعالى درج على ما كان يستخدمه العلماء قبله من مسألة الحسن، لأن احنا قلنا إن وطبعا كما ذكر كما ذكرنا في الصحة مراتب ودرجات الصحيح، فكذلك الحسن هو ذكر له مراتب، وذكر من مراتبه من سلاسل إسناده: قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم هو بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشير، هذه الأسماء في غاية الأهمية لطالب الحديث أنه يحفظه ويعرف من دول، وأبوه طبعا حكيم ابن معاوية وجده معاوية ابن حيدة القشير. قول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى معروف أبوه وجده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قول محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو اللي هو ابن علقمة بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو سلمة ابن عبد الرحمن معروف، ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، طبعا ابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق الإمام إمام السير المعروف. قوله طبعا محمد بن إسحاق بضعفوه على انه مدلس، ولكن يقبلون رواياته في السيرة لتخصصه فيه. ها ما هي معروف السيرة
المعروف عنه كتب فيه، يعني ابن حجر بيقول لك رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فسرها
مقبول، ذلك اذا وردت من وجوه اخرى مصرح فيها بالتحديث، اذا صرح بالتحديث العلعنه ما تقبلش لانه مدلس. لا إله إلا الله يا سيدي، هذا لأنه يقول هذا الكلام لأنه وجدت مصرحا فيها بالتحديث، لكن مجرد العلعنة ما نقدرش نقول إن حديثه مقبول. قوله: وقسم متجاذب بين الصحة والحسن، كمن وصفها بالصحة فلا بأس لأنها آخر مراتب الصحيح وعلى مراتب الحسن. قوله: فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، يعني ما سبق، ولذلك جاز أن يطلق عليها الصحيح. قوله: ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، يعني البعض يحسن والبعض إيه؟ يضعف، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه ودراجة بالسمح وخلق صواب. فالحديث لو وجد فيه أمثال هؤلاء بنعتبره في أدنى درجات القبول تحت. طبعا في مش هنقول كذبين، في خلاف في الحارث الأعور مثلا، معروف في خلاف، ليس وضعا ولكن كذب في رأيه، يعني في بدعته. لا، ما فيش إجماع، بعضهم يقبل وبعض الحديث ما فيش إجماع ولا حاجة. ما ظن الحسن، عارف قول الإمام، ما ظن طبعا هيبقى في سنن الترمذي وجمع سنن أبي داود وجمع الترمذي ومختصر الأحكام لأبي علي الطوسي وكتب المسانيد. طبعا الحديث الحسن اتفقنا أنه قد يكون حسن لذاته وحسن حسن لغيره. فالحسن لذاته يرويه الثقات، لكن فيه مخفة في الضبط، ليسوا في درجة ضبط رواة الصحيح، فيه مخفة في الضبط، يعني أنزل درجة من الحديث الصحيح. والحسن لغيره أن يكون الراوي ضعيفا، بس ضعفه إيه؟ ينجبر بغيره إذا جاء من وجه آخر، يعني الضعف ليس قوي. إمتى يرد حديثه؟ لو انفرد، إذا انفرد يرد حديثه، لكن لو جاء حديثه من وجه آخر براو آخر فحديثه يرقى به درجة الحسن لغيره. يعني نعطي أمثلة بقى، نعطي كم مثال كده. حديث مثلا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث ده من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو بن علقمة مشهور بالصدق والصيانة، لكن لم يكن متقنا لدرجة أن بعض أهل العلم ضعفه من جهة حفظه، ووثقه بعضهم لثقته وجلالته، ورواه الترمذي في جامعه من وجه آخر. وقال: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة صحيح، لأنه قد روي فيه من غير وجه، يعني روي من غير وجه أبي هريرة. يبقى في وجه تاج، لو انفرد مش هنقدر نقبله، لكن لانه وجد من وجه اخر فيه فقبلناه لاجل هذا. حديث البخاري اللي هو حديث 2855، البخاري يقول فيه: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا معا ابن عيسى، حدثني ابي ابن عباس ابن سهل عن ابيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف أو اللخيف على اختلاف الروايات. فأبي هذا فيه ضعف لسوء حفظه، فحديثه حسن، لكن تبعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس فارتقل درجة الصحة، ولذلك أخرجه البخاري. وإن كان عبد المهيمن فيه ضعف كذلك، ضعف وضعف، بس ضعف مقبول ينجبر، وضعه جنب بعض ينجبر. نقل ابن الصلاح الاتفاق على الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته، والخلاف قائم في الحسن لغيره. واحنا اتفقنا قبل كده، بس يعني اريد ان اختم بهذه الفائده، ان من الذين استخدموا المصطلح الحسن قبل ترمذي كتير، منهم كما قلت علي بن المدينه، احمد، البخاري، يعقوب بن شيبه السدوسي وغيرهم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.